الألفاظ وتفصيلهما المنقولة من جهة الشارع صلوات الله على الصادق به. أقول إن من جملة ما جاء به النبي الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان وثابتان عقلا أم سمعا. كان حديثنا في أنه يجب أن نعتقد ونجزم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى تفاصيل وجزئيات يوم القيامة والمعاد، وقلنا أن أصل المعاد يمكن الاستدلال على ضروريته وثبوته بالأدلة العقلية كما أشرنا إلى بعض منها، ولكن تفاصيل المعاد وكيفية الحشر وكيفية النشر وتطاير الكتب والجزاء والحساب وأمثال ذلك، فإن هذه التفاصيل كلها نأخذها ونصدق بها بناء على أنه وردت روايات صحيحة السند ومقطوعة السند ومسلمة ومتيقنة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا مما ورد فيها نصوص أو روايات في تفاصيل وفي جزئيات المعاد هو ما ورد في الثواب والعقاب، وأن الصلاة الواجبة كذا لها من الثواب، صلاة المستحبة كصلاة الليل مثلا لها كذا من الثواب، وهكذا إتيان المحرمات ما لها من العقاب، أو إتيان المكروهات ما لها أثر من الآثار الوضعية أو سلب التوفيق أو غير ذلك، فإن تفصيل الثواب والعقاب وكيفية استحقاقهما وورودهما على المستحقين لهما هذه كلها نأخذها من الشرع المقدس، يعني من أقوال وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من بعد النبي الذي نعتقد أنه صادقون. بناء على هذا يقع البحث في نقاط في باب الثواب والعقاب. النقطة الأولى في أنه استحقاق المؤمن للثواب واستحقاق الكافر للعقاب، هل هو استحقاق عقلي أم عقلي وسمعي أم سمعي فقط؟ وبعبارة أخرى، ما يثبت به الثواب لمستحقه وما يثبت به العقاب لمستحقه هل هو يثبت بطريقين عقلا ونقلا، أم بطريق واحد عقلا فقط، أم بطريق واحد نقلا فقط؟ فيها أقوال ثلاث أو أكثر من أقوال. هناك تفصيل أن الثواب سمعي وليس عقليا، ولكن العقاب عقلي. أما الأشاعرة فالتزموا بالقول الأول، وهو أنه الثواب والعقاب يستحقه المؤمن والكافر نقلا، لولا النقل ولولا الأحاديث الواردة عن النبي ما كنا نعتقد باستحقاق الثواب والعقاب، لأن الأشاعرة ينكرون الحسن والقبح العقلي بصورة عامة، ولذلك لا يجدون دليلا عقليا على أن المؤمن يجب أن يعطى له الثواب أو أن الكافر لا بد أن يعاقب. قول الثاني هو قول البلخي الذي من المعتزلة، قال أن العقاب استحقاقي والعاصي يستحق العقوبة لأنه عصى ربه وعصى مولاه، ومن تجرأ على مولاه وخرج عن زي الرقية والعبودية يستحق عقلا العقاب واللوم والذنب، ولكن في المؤمن المطيع لا يستحق الثواب، وإنما يدفع له الثواب بحسب الروايات الأدلة النقلية، أما عقلا لا يستحق الثواب. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لوجهين، الوجه الأول أنه الطاعات التي تصدر من المؤمن هي لا تناسب ما يعطى له من الثواب. مثلا المؤمن صلى أو صام أو زكى أو مثلا دفع مالا للفقراء ونحو ذلك، وهذا عمل بسيط ولكن له ثواب عظيم عند الله يوم القيامة، فإن الثواب لا يناسب الطاعة، فإن المؤمن لم يقدم شيئا بحيث يستحق هذا الثواب. إذن هذا الثواب الذي يدفع له من باب الأدلة النقلية التي تدل على ثبوته، وإلا عقلا لا يستحق، بل هذا الثواب أعظم وأعظم بمرات عديدة من العمل الذي قدمه للباري تعالى، فإن عمله في قبال الثواب شيء ضئيل. هذا أولا. وثانيا أنه الله تعالى أنعم على الإنسان وعلى عبده بنعم كثيرة، فكلما أطاعوا فإن إطاعات العبد وعبادات العبد لا تصل إلى مرتبة مكافأة ومساوئة النعم الإلهية التي الله أنعمها على عبده، فإنه أنعم عليه بالوجود وبمحاسن الوجود وبالعين والأذن والبدن والروح والنعم الأخرى التي يحتاج إليها في معيشته الدنيوية، الأب والأم والبيئة والأكل والشرب، فإنه في قبال هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى طاعات العبد ليست شيئا، فكيف يستحق الثواب على الطاعة؟ إذن الدليل على الثواب فقط أدلة نقلية، لولا الأدلة السمعية والنقلية لكنا نحكم بأنه لا يستحق الثواب، لأن العقل لا يحكم بالاستحقاق. أولا الطاعات لا تناسب الثواب، ثانيا على فرض تناسب الثواب ولكن الطاعات لا تكافئ النعم العظيمة التي أنعمها الله على عباده. وبناء على هذا، هذا يكون هو القول الثاني، يعني نفصل نقول العقاب باستحقاق وبحكم من العقل، ولكن الثواب ليس باستحقاق وحكم من العقل، وإنما الثواب يكون نوع من التفضل من الله في حق عبده، وهذا التفضل نص عليه النصوص أو الأدلة النقلية. هذا الرأي البلخي التزم به بعض محققيننا من العلماء المتأخرين في الأصول في بحث الثواب والعقاب، الذي يطرح بالمناسبة أو استطرادا أحيانا في بعض المسائل الأصولية، مثلا في باب الإجزاء أو في باب اجتماع الأمر والنهي وأمثال ذلك، الذي يتكلمون عن صحة العبادة أو فساد العبادة. فبالمناسبة يطرح هذا البحث أنه الثواب والعقاب استحقاقهما عقلي أم لا. شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد يلتزم بهذا الرأي أنه استحقاق العقاب عقلي، ولكن الثواب ليس استحقاقا عقليا، وإنما الثواب هو تفضل من الله تعالى في قبال النعم العظيمة التي أنعمها الله على عباده، فإنه يقتضي وجوب الشكر. وكلما أطاع العبد المولى في أوامره ونواهيه في الحقيقة لا يصل إلى مرتبة أداء الشكر تلك النعم، فكيف يستحق الثواب على تلك الطاعة؟ وإنما الثواب يكون من باب التفضل. هذا رأي ثاني. ورأي ثالث هو رأي معتزلة البصرة، قالوا أنه الثواب عقلي كما أن العقاب عقلي. لماذا؟ لأنه كما أشرنا سابقا الله تعالى كلف عباده بأوامر ونواهي، والتكليف يلازم المشقة، إذن إذا لم يكن لهذا التكليف عوض يستلزم منه القبح من الله، كيف كلف عباده وأوقعهم في المشقة والصعوبة ولم يعوضهم على المشقة بشيء؟ إذن قالوا هؤلاء أن الثواب عقلي، وأيضا استدلوا بقوله جزاء بما كنتم تعملون. بناء على هذا نقول أنه هذا رأي ثالث. والرأي الرابع هو رأي المصنف فاضل المقداد تبعا للعلام رحمة الله عليه، وأنه الثواب والعقاب كلاهما عقلي، ولكن ببيان الذي تقدم أن الثواب عقلي لأن التكليف يلازم المشقة، وإذا ترك المولى العوض ولم يدفعه إلى العبد استلزم منه الظلم، والظلم لا يصدر من الحكيم وذاك كالباري تعالى. إذن بناء على نظر العلامة ونظر الفاضل المقداد بل مشهور المتكلمين الإمامية أن الثواب والعقاب كلاهما يثبتان بحكم العام. هذا بيان النقطة الأولى وهي بيان الأقوال في المسألة. بعد ذلك نذكر نقاط أخرى بعنوان الفوائد نشير إليها. قال ومن ذلك يعني ومما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجب التصديق به الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به، يعني على الشارع به، والمراد على الشارع به يعني الذي أظهره وبينه للناس. أقول إن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان وثابتان عقلان أم سمعان. أما الأشاعر فقالوا سمعان، هذا قول الأول، وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي. لماذا؟ لوجهين: إذ لا يناسب الطاعات، الطاعات أعمال ضئيلة جدا، والثواب أمر عظيم في يوم الآخرة وفي يوم القيامة، ولا يكافئ، هذا وجه الثاني، ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيم، يعني ولا يكافي هذا العمل أو الطاعة من العبد ما صدر عن المولى من النعم العظيمة، لأنه النعم العظيمة التي الله تعالى أنعمها على العبد لا تكون مساوية ومكافئة لأعمال العباد ولطاعاتهم، فلا يستحق عليه أي على ما عمل من خير من صلاة أو من صوم شيء في مقابلتها، يعني في مقابل النعم العظيمة، وهو مذهب البلخي الذي أشرنا إلى أن هذا الرأي هو الرأي الذي يختاره شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد حفظه الله تعالى. وقال معتزل البصرة، هذا قول آخر، إن الثواب عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، لأن التكليف يقتضي الثواب. لماذا؟ لأن التكليف يستلزم المشقة، والمشقة تحتاج إلى عوض، ولقوله جزاء بما كنتم تعملون. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما، وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا. قلنا أنه إذا لم يستلزم التكليف الذي لازمه المشقة الثواب لازم منه الظلم، ودفعا لهذا الظلم نحكم بوجوب الثواب عقلا. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، هذا في الحقيقة رد كلام المعتزلة الذين قالوا العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما، هذا رده. رده ماذا؟ أنه نحن حكمنا سابقا أن العقاب واجب عقلا. لماذا؟ باعتبار أن العقاب إذا لم يصدر من المولى وترك العاصي على معصيته هذا يستلزم منه أن الناس يتقربون إلى المعاصي ويبتعدون عن الطاعة، لأنهم يعلمون أن فلان عصى ولم يعاقب. إذن من اللطف الواجب، والمراد من اللطف الواجب ماذا؟ ما يقرب العبادة إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصي، أن الله تعالى يعاقب العاصي حتى العقاب المقدر أو العقاب المحصل في حق العاصي يكون سبباً لابتعاد الناس عن المعاصي وتقربهم إلى الطاعة. إذن العقاب واجب لاشتماله على اللطفية، لأن الله تعالى إذا لم يثبت العقاب في حق العاصي استلزم منه أن الناس يتقربون إلى المعاصي لأنهم يرون لا عقاب فيها ويبتعدون عن الطاعات. بناء على هذا، بناء على أن العقاب وجه وجوبه هو من باب اللطف الواجب، نقول أنه لا نجزم بوقوعه على الكافر، على غير الكافر، وهو شنو؟ وهو صاحب الكبيرة كما يقول معتزلة، إلا إذا كان ميتا على كفره. أما إذا لم يمت على الكفر بل مات على الإيمان وعلى التصديق بالله وبالنبي وبرسوله فلا نحكم بثبوت العقاب. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، إشارة إلى هذا المطلب، أنه سابقا ذكرنا أن العقاب واجب من باب اللطف الواجب، من باب المقرب للطاعات والمبعد عن المعاصي، لكن لا يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره، مثل ما قال المعتزلة وصاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة لا، ليس كذلك يستحق العقاب. وهنا فوائد نذكرها، وهي فوائد 4 أو 5 نشيرها، هي من متممات بحث الثواب والعقاب. الفائدة الأولى أنه الثواب والعقاب من يستحقهما، أو بتعبير آخر سبب ثبوت الثواب ماذا وسبب ثبوت العقاب ماذا. نقول سبب ثبوت الثواب هو فعل الواجب، وإما فعل المندوب، وإما فعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح. فهناك أسباب 4: فعل الواجب، فعل المندوب، فعل يكون ضد القبيح وإن كان مباحا، ولكن لأنه ضد القبيح ورفع القبيح فيه ثواب، أو الإخلال بالقبيح، أو يوجب الإخلال، يعني مثلا يعدم أحد أو إحدى مقدمات القبيح حتى لا يتحقق ذو المقدمة مثلا. خب، هذه أسباب 4، وفي قبالها نقيض هذه الأسباب 4 يكون سببا للعقاب. ترك الواجب، ترك المندوب لا يستحق به العقاب، بس ولكن لو ترك الواجب أو فعل قبيحا أو أخل بالواجب، مثلا جاء بالصلاة ولكن بصلاة ناقصة، أو جاء بالوضوء ولكن بوضوء غير صحيح، إذن يستحق العقاب على ذلك. هذه فائدة الأولى. الأول يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب، أو يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب، هذا السبب الأول، والمندوب كصلاة الليل، وفعل ضد القبيح كمن يفعل عملا ليكون ضدا لقبيح من القبائح، مثلا يريد أن يصد عن حرام يفعل فعلا مباح ولكن لصد الحرام. لا، المدح وقال الآن الثواب عمل الباري تعالى، لأن المدح عند الله تعالى هو الثواب، والذم عند الله تعالى هو العقاب. المدح عقلان، والعقل يمدحه، والثواب هو الجزاء الأخرى. شلون؟ لا يستحق الثواب، لأنه ثواب. لماذا؟ إذا فعل فعلا بحيث أنه منع من اتفاق حرام، يعني فعل فعلا ضد القبيح، مثلا باب المثال أراد أن يشرب الخمر ولكن أتى بضد شرب الخمر، شرب الشاي مثلا بنية أنه يترك شرب الخمر، يستحق الثواب، ماكو مانع. أو الإخلال بالقبيح بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه، يعني يفعل الواجب امتثالا لأمره أو لوجه وجوبه أو لعلة وجوبه، مثلا لأن الله تعالى أمره به، أو لأن الصلاة معراج المؤمن يصلي، أو لأن صلاة الليل توجب مثلا تنوير القلب يصلي، وأمثال ذلك. والمندوبا كذلك. وإلا إذا أتى بفعل مستحب ولكن لا لأنه امتثالا للمستحب ولا بنية سبب استحبابه، خب لا يستحق الثواب، أتى بفعل كأنما ليس مستحبا. وكذا فعل ضد القبيح، هذا أسباب العقاب أو الإخلال به، أي بالضد لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك، يعني لا لأمر آخر غير الإخلال بالقبيح، يعني كان بنية الفعل الذي يكون فيها إخلالا بالواجب. وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال بالواجب لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك، إما هكذا نقرأ العبارة أو نقول وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح، هذا أفضل، الضمير يرجع إلى القبيح، لقبحه يعني بقصد كونه قبيحا أخل به. مثلا باب المثال عنده ماذا؟ مثلا عصير العنب، ولكن بقصد أنه لا يصبح حراما ها وضع فيه شيئا فأفسده. خب إذا بهذا القصد خب يستحق الثواب، أما إذا مو بهذا القصد وإنما بقصد أنه أراد أن يبيعه على شخص آخر ويربح به ربحا أكثر فوضع في هذا العصير العنبي شيئا فأفسده فلم يصبح حراما، فهذا لا يستحق الثواب. كذلك هنا يحتاج إلى نية، لأن هذه الأفعال أفعال قصدية، لولا النية ولولا القصد لا يستحق الثواب. وكذا لو فعل ضد القبيح أو الإخلال به أو أخل بالقبيح ولكن فعل أو أخل لقبحه، يعني بقصد قبحه لا لأمر آخر غير ذلك، يعني غير قبحه، إذا كان لأجل مطلب آخر وهدف آخر لا يستحق الثواب. إلى هنا ذكرنا أسباب الثواب، وأما أسباب العقاب ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب، فإن العقاب له سببان، فعل القبيح أو الإخلال بالواجب. فعل القبيح يشمل المحرمات بأجمعها، والإخلال بالواجب يشمل ترك الواجب، يعني أعم من الترك أو من إتيانه ولكن على وجه غير صحيح. هذا تمام الكلام في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه هل الثواب والعقاب لا بد أن يدوما إلى الأبد أو أن الثواب والعقاب لهما مقطع زمني ولهما حد معين؟ مقتضى حكم العقل الدوام. لماذا الدوام؟ لأنه إذا مات إنسان على إيمانه وعلى إسلامه وعلى دينه وخرج من الدنيا مؤمنا هذا يستحق الثواب، ومن مات على كفره وعلى جهله بالله تعالى وبالدين الصحيح كدين الإسلام مثلا فهذا يستحق العقاب. وبيوم القيامة الله تعالى يحشره ويحاسبه، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا يستحق الثواب وهذا يستحق العقاب. إذا فرضنا أن هذا المؤمن ما استمر معه الثواب، مثلا كان يثاب إلى 1,000,000 سنة مثلا، بعد ذلك ماذا يتعامل معه؟ وهكذا هذا الكافر إذا فرضنا أنه يعاقب إلى 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة وبعد 1,000,000 عام ماذا يتعامل معه وماذا يفعل معه؟ العقل يحكم أن الذي، هذا دليل الأول، أن الذي أتى بعمل حسن أو بعمل يستحق عليه المدح فإنه ما دام لم يصدر منه شيء يناقض ذلك العمل يستحق الثواب والمدح دائما. مثلا نقول زيد أو عامر قبل 2,000 سنة كان يعيش في الدنيا، فعمل عملا خيرا. إلى الآن الناس والأقوام والشعوب والحكومات مثلا يثنون عليه، صاحب نظرية كذا، صاحب اختراع كذا. فإن العقل يحكم، كل من عمل عملا حسنا أو ارتكب سيئة، كتشنغيز مثلا الذي هو رئيس المغول، أو الهتلر مثلا إلى آلاف سنة، مع ذلك يستحقون الذم. كذلك من عمل حسنا يستحق المدح إلى الدوام، ومن عمل قبيحا يستحق الذم إلى الدوام. فهذا حكم العقل، هذا أولا. وثانيا هناك دليل آخر. دليل الثاني أنه إذا فرضنا أنه نحن حددنا الثواب في المثيب والعقاب في المعاقب، وقلنا مثلا إلى مليون عام يثاب، وذاك إلى مليون عام يعاقب، بعد مليون عام وبعدما انتهت هذه المدة ماذا يتعامل معه؟ يثاب، خب رجعنا إلى الدوام. لا يثاب، ماذا يفعل في حقه؟ ما عندنا حد وسط بين الثواب وبين العقاب، فإذا يعاقب. إذا كيف يصير أنه كان مستحقا للثواب وأثيب ولكن بعد ذلك يعاقب؟ فإنه إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، لأن كل واحد نقيض الآخر، إذا يجب الدوام فيهما. الثاني، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. هذا الدليل الأول. هذا الدوام من أين جاء؟ من حكم العقل. ولهذا مثلنا مثلا شيخ الأنصاري رحمة الله عليه، العقل يمدحه، ولو أنه تمر على حياة الشيخ الأنصاري عشرات آلاف سنين، مع ذلك العقل والعقلاء يمدحونه. ولدوام المدح والذم على ما يستحقان به، أي بذاك الشيء المدح والذم، هذا حكم العقل. والدليل الثاني، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بين الثواب وبين العقاب. هذا الدليل الثاني. ويجب أن يكون أي الثواب والعقاب خالصين من مخالطة الضد، يعني لا يكون ثواب وفيها أذية، فيها شوية مثلا النواقص أو عيوب، لا، الثواب لابد أن يكون فقط فيها الراحة والارتياح واللذة، وإلا لو كان أحدهما مخالطا للآخر لم يحصل مفهومهما، يعني لم يحصل حقيقتهما. حقيقة الثواب يعني مجرد عن العناء والتعب والأذية والإيذاء وكل ما يرادف هذه الكلمات، وحقيقة العقاب أنها مجرد ومحض الأذية والآلام والمصائب والهموم والغموم. إذا فرضنا أن هذا العقاب بجنبه نوع من الراحة موجود، نوع من الرفاهية موجودة، هذا ليس عقابا. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث العدل، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا بحكم العقل، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا، أي بحكم العقل، مطلقا يعني على الدوام بلا قيد وبلا شرط. الفائدة الثالثة أنه العقاب واضح، كل من عصى الباري تعالى في أوامره ونواهيه وخرج عن زي الرقية يستحق العقاب. أما الثواب فهل أنه يعطى لكل من أطاع الله أو كل من عرف الله؟ فهل أن مجرد معرفة الله كاف لثبوت الثواب؟ ليس كذلك. الثواب أصله بحكم العقل، العقل يحكم على أن كل من فعل أو عمل عملا يستحق المدح بنظر العقلاء والعاق يستحق الثواب في يوم القيامة. أما هل أن الثواب يدفع لكل من عمل مطلقا أو لكل من عرف الله؟ لا، بعد تفصيل هذا السبب وكيفية إثبات الثواب ليس واضحا عند العام، فيمكن أن يكون فيه قيود وشرائط من قبل الشارع. ومن جملة الشرائط هذا أنه مجرد معرفة الباري تعالى لا توجب الثواب. معرفة الله ورسوله والوصي أو الإمام بعد الرسول عند ذلك يستحق الثواب. الله